الأسنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الوصول من علم الوصول قوله: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
يعني الشرط هو العلامة، أشراطها يعني علاماتها.
أي علاماتها. أما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما بمعنى الذي، وليست ما النافية، يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك الوضوء للصلاة شرط.
طيب الوضوء، قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، لكن عدم الوضوء عدم الصلاة، لأن الوضوء شرط للصلاة، فمن عدمه العدم وليس من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط. اشترط للصلاة الوضوء، لكن لا يشترط إذا توضأت أنك تصلي، لا يشترط أنك إذا توضأت تصلي، ولهذا قالوا من عدم عدم الوضوء عدم الصلاة، ومن وجوده يكون فيه وجود الصلاة. نعم.
لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي.
هذا
لا يلزم من وجوده الوجود،
هذا الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لكنه من عدمه
عدم
الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، قد يتوضأ ولا يصلي. نعم.
بخلاف السبب، فسببه يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم.
نعم.
ويخالفه في أنه يلزم من وجوده
سبب الصلاة دخول الوقت، سبب الصلاة دخول الوقت، وهذا شرط، فهو يوافق الشرط في وجود السبب.
والشرط لا يلزم من وجوده الوجود.
نعم.
وزاد في تعريف السبب كلمة لذاته، وهذه الكلمة لها مقتضى لكنها لا حاجة لها، لأننا إذا قلنا ما يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود،
يلزم من عدم وجود السبب عدم الصلاة، لأن ما يلزم أن تقدم الصلاة عن سببها، ومن أسبابها دخول الوقت تصلي، عدم وجود الوقت عدم الصلاة. نعم.
أو أشياء أخرى تمنع الوجود، يعني هذا بالنظر لذاته لا بالنظر إلى أمور أخرى تكون على عكسه، لكن ليس هناك حاجة إلى كلمة لذاته، لأننا لا نعرف الشيء إلا لذاته، يعني ربما تتم الشروط كلها لكن توجد الموانع فيتخلف الحكم لا لذات السبب، بل السبب قائم وصالح لكن لوجود مانع. قوله مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، لو صلى بلا طهارة فإنها لا تصح لفوات الشرط، لأن من شرط الصلاة أن يتطهر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وطهور بالضم لأن الطهور بالفتح هو الماء. قوله مثال،
يعني هذا يفرقون بين سحور وسحور وطهور وطهور ووجور ووجور، يعني الوجور والوجور، يعني الإنسان إذا كان مريضا وكبيرا يأتون بإناء وهو يعني الحليب الذي يوضع في فمه يسمى وجور، بالضم الفعل، وبالفتح هو ما يوجر به كسحور وسحور، بالفتح والضم وضوء ووضوء.
قوله ومثال فقد الشرط في العبد أن يبيع ما لا يملك، هذا البيع فقد شرطا لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع،
ولهذا عندما قال أتى حكيم بن حزام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يأتون إلينا ويطلبون منا السلع ولا تكون عندنا فنذهب ونشتري. قال لا يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، لأنه شرط من شروط البيع أن يكون الإنسان مالك للسلعة، فإذا لم يملك السلعة اختل شرط من شروط البيع، فهذا البيع لا يصح، فهذا البيع لا يصح، لأنه إيش اختل شرط، شرط اللي أن يكون مالك للسلعة. نعم.
أو قائما مقام المالك، فهذا رجل باع ما لا يملك من غيره ولاية عليه، باع من غير ولاية عليه. والواقع أن هذا التمثيل فيه قصور، فيه قصور بعض الشيء، فلو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه لكانت العبارة محررة ليشمل المالك والوالي والوكيل والوصي والناظر، فيشمل كل من ينوب عن المالك. والدليل الذي يشترط أن يكون يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون مالكا أو برضا المالك. والمانع في اللغة الحائل يعني الذي يحول بينك وبين الشيء، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، بعكس
المانع ما إذا وجد المانع، مثلا موانع الإرث إذا وجدت يعني انتهى ماذا بإرث، هذا يعني حال بينه وبين ذلك، هذا نعم سمى مانع. نعم.
بعكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم، يعني لو وجد المانع،
لو وجد
المانع
عدم
الوجود،
عدم الوجود نعم،
ولا يلزم من عدمه الوجود
نعم.
قوله مثال وجود المانع في العدم،
يعني الآن لما أتى هذا الرجل وقلنا أنت ماذا تقربه، قال أنا جار، إذا ما في مانع أنك مسلم وكذا، وما في مانع إلا أنه لا يلزم من أنك أن ترث، لأن هناك ما في سبب، فعدم وجود المانع لا يلزم من وجوده الوجود. نعم.
قوله مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، يعني بنفل صلاة في وقت النهي، مثل رجل جالس بعد صلاة العصر في مسجد وقال بدلا عن أن أجلس بدون فائدة أقوم أصلي ركعات حتى غروب الشمس، فصلى 20 ركعة بعشر تسليمات صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون، فهذه الصلاة غير صحيحة لوجود المانع.
نعم. ليش لوجود المانع؟ لأنه ممنوع أن يصلي في هذا الوقت، ممنوع أن يصلي في هذا الوقت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا مانع. هو الآن توضى وأتى بالشروط وصلى، نقول لا، هناك مانع، مانع، وهو الحائل بينك وبين صحة هذه الصلاة. نعم.
أما الإثم فإن كان عالما فإنه يأثم، وإن كان غير عالم فإنه لا يأثم. فإن قيل هل يؤجر إن كان جاهلا، نقول الله أعلم، لأن الواجب عليه أن يسأل، فنقول لماذا لم تسأل، هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز. المهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر، لكن نجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل. وقوله بنفل مطلق،
أما قوله جاهل، لو قلنا كل شيء جاهل 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 إذا ما نلزم الناس هذا يتعلمون، قال ليش أتعلم، قال جاهل جاهل، فأنا معذور بجهله، فهو بين الناس وبين العلماء، وهي أماكن يعني أنهم علماء يلزموا أن يتعلموا، إنما نقول يعني أنه فرط. وأما قول الله سبحانه ربنا تأخذنا نسينا وأخطانا، يعني الخطأ والجهل، نقول هذا كان في وقت نزول الوحي وعدم استقرار الشريعة، وأما بعد استقرارها فيحتاج الإنسان أن يتعلم ولا يكون مفرط، إلا أن يكون في مكان ليس فيه علماء ولا من يدله على الخير، ولا وصلت إليه تلك الدعوة بأي وسيلة من الوسائل، لا بمن يذهب إليه يعلمه أو أي وسيلة من تلك الوسائل كالإذاعات وخلافها، هذا الذي لو أخطأ نقول أنت جاهل.
وقوله بنفل مطلق احترز بها عن النفل المقيد، لأنه يجوز فعله في أوقات النهي، وهو المقيد بسبب كتحية المسجد والاستخارة في أمر يفوت، يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة كان خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي، فهنا تجوز الاستخارة، وإلا انتظر وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح، وأما صلاة الجماعة فغير مشروعة ولو في رابعة النهار، وأما ركعتا التوبة فتصح.
ركعتا
التوبة،
التوبة لأنها وردت من حديث أبو بكر رضي الله عنه كما قال علي بن أبي طالب: وكنت أستخلف كل من حدثني بعدين أستحلفه، قال: وحدثني أبو بكر وهو صادق. نعم.
قوله: ومثال وجود مانع في العبد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائه الثاني على وجه لا يباح. الذي تلزمه الجمعة هو الذي تمت فيه تمت فيه الشروط: البالغ، العاقل، المسلم، الحر، المستوطن، الذكر. فإذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائه الثاني فالبيع غير صحيح.
أما هذا قوله البالغ، العاقل، المسلم، هذا في كل الأمور، في كل شيء من أركان الإسلام يشترط فيه أن أكون بالغ، عاقل، مسلم. لأنه ما دام عاقل إذا يخرج المجنون، المجنون ما عليه تكاليف. بالغ، الصغير ما عليه تكاليف. مسلم، الكافر ما عليه تكاليف، وإن كان مطالب بالشريعة، الكافر مطالب بالشريعة، كنا ما عليه ما غضاري كله في كل أي شرط من شروط العبادات، نقول مسلم بالغ عاقل. ثم إنما يخص الجمعة، الجمعة وهو الاستيطان، يخص الجمعة وهو الاستيطان، وأن يكون ذكر. أما النساء ليس عليهن جمعة وإنما يصلين ظهر، لكن لو حضروا المسجد مع الإمام وصلوا مع الجمعة تكفيهم عن الظهر. نعم.
فإذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائه الثاني فالبيع غير صحيح لوجود مانع يمنع من صحة البيع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
إذا المانع إذا وجد عدم فيه، عدم من وجوده العدم، المانع يكون من وجوده العدم، إذا وجد المانع إذا ما في إرث، ما في صحة بيع، ما في كذا، ما في صلاة نافلة في هذا الوقت، ما في إلى آخره، هذا يسمى مانع إذا وجد عدم ذلك العمل.
وقولنا على وجه لا يباح يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد إدائه الثاني، مثل بيع ماء الوضوء أو شراء اللباس الذي يستر به عورته. وعلى كل حال فيباح كل ما دعت إليه الضرورة الشرعية أو الحسية، والله أعلم. قوله: الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا، ولهذا لو فسدت البيضة يقال بيضة فاسدة، ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد، لأنه ضاع وخسره الإنسان، فهذا هو الفاسد في اللغة. والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي، لأنه الحقيقة التي يرجع إليها، ويذكرون المعنى الشرعي لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به، لأن الشرع كما نعلم إنما جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانا يزيد أوصافا وأحيانا ينقص، والغالب أن الحقيقة الشرعية يدخل عليها زيادات، فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء، فدخل عليها زيادة قيود. الفاسد في الاصطلاح ما لا تترتب آثار فعله عليه، فكل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه فهو فاسد. مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كانت صحيحة، فتبرأ بها الذمة إن كانت فرضا، ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض، كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والواجبات والأركان نقول هذا صلاته صحيحة لأنه تبرأ بها الذمة، ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين، ولأنها تمنع دم صاحبها لأن من لم يصلي فهو كافر مرتد يباح دمه. قوله فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، هذا بالنسبة للواجبات. قوله ولا يسقط به الطلب، هذا بالنسبة للمستحبات، لأن الواجب إذا بلغت به الذمة سقط الطلب. فإن قيل وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول تبرأ به الذمة، نقول لا، لكنه مطلوب من الإنسان، فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. مثال ذلك الصلاة قبل وقتها فاسدة فلا تبرأ بها الذمة ولو كان المصلي جاهلا، يعني لو سمع أذان الظهر في الراديو في الرياض فقام فصلى ظانا أن ذلك الأذان أذان بلده، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الأذان أذان الرياض وأن صلاته كانت قبل الوقت، فصلاته غير صحيحة لا تبرأ بها الذمة، لكن من حيث أنه يؤجر عليها بلا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمة، فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. من سمع أذان الرياض في الراديو فقام وصلى راتبة الظهر ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، نقول لم يسقط الطلب عنه، هو الآن مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده. رجل صلى صلاة وهو محدث لكنه غير عالم بحدثه فصلاته فاسدة لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها.
نعم، لأنه لا بد من الوضوء ثم يعيد الصلاة لأن صلاته فاسدة. نعم.
قوله والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. فبيع المجهول لا يصح لحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، كرجل قال لشخص أنا عندي شاة في البيت لبنها كثير، قال بكم تبيعها قال ب500 ريال، قال قبلت. هذا البيع فاسد لا تترتب عليه آثاره، فالشاة لا تزال على ملك البائع ولم ينتقل ملكها للمشتري، والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع لأنها مجهولة. إن قال قائل إنه قال إن لبنها كثير، نقول هذا لا يكفي، فقد تكون شابة أو كبيرة أو سمينة أو هزيلة أو لونها مختلف، فتختلف القيمة باختلاف اللون وما أشبه ذلك. وهنا سؤال فقهي، ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب صاحب البضائع على الدكان كل شيء ب10، ورأيت واحدا كتب كل شيء بريال، وآخر كاتب كل شيء ب5، وكل شيء ب15، هل هذا بيع مجهول أم معلوم؟ الجواب في الحقيقة هو معلوم ومجهول، فعندما تقول كل شيء ب10 فهناك شيء يساوي 20 ريالا وهناك شيء يساوي 2 ريالين، فنقول هو مجهول الآن لكنه معلوم في الغاية، لأن المشتري سوف يقول أعطني هذا الشيء المعين ب10 فيكون معلوما، فالبيع الآن لم يتم. فلو قلت آخذ أي واحدة ب10 صار البيع مجهولا.
ولو قال لك يعني أنا لو دخلت عليه فقال يعني أي شيء تأخذه ب10، أي ثوب تلمسه ب10، أي ثوب تربيه عليه ب10، هذا من بيع المجهول من بيع الغرر. وأما أنك تدخل وتأخذ هذه تقول هذه أريدها ب10 أو ب5 أو ب4 هذا لا بأس، تأخذ شيء معين. نعم، لأنه لما يكتب لك يعني على اللوحة كل شيء بريالين ب5 ب10 وما يقصد هذا، يقصد أنك تدخل المحل، فإذا أتيت قال هذه ب10 هذه ب15 هذه ب20 هذه ب30 هذه ب40.
وإن كان كلها ب10
كيف؟
وإن كان كما كتب كلها ب10
ما في بس انك تدخل ما في بس انك تشتري، ما تريد انك تاتي الي تقول بكم هذه؟ قال لك ب10 تشتري وتمشي، كالذي يكتب على 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 على, على السلعه بورقه اكتب عليها 50، ما تاتي بها الا جاهزه تنظر اليها 50 حتى ما تبايعهم، تعطيه اخذها بالجهاز قبلها من ريشه قبل الجهاز وطلعت عنده في الجهاز سعرها 50 مزعره ما في بس.
فلو قلت اخذ عيها
تاتي الى تاتي للخباز وتطلع ريال وتعطي وترمي على الصندوق تاخذ كيس فيه اربع حبات ومشيت. هذا ما قلت بك انت بيعني هذه وانا شيء من الامور المعروفه يعني. او وقفت عند الخباز وطالبت ثلاث حبات او اربع حبات من الخبز التميزة او كذا اعطيته الريال ومشيت. نعم هذا شيء من الاشياء المعروفه يعني.
فلو كنت اخذ اي واحد بعشرة صار البيع مجهولا فهذه الطريقة ليست سليمة لا من حيث جهالة الثمن بل لأنه قد يكون فيها تغرير وخداع لبعض الناس لأن بعض الناس مسكين غريب يمكن إذا دخل الدكان يظن أنه عندما قال كل شيء بعشرة أن هناك أشياء قيمتها 30 أو 40 أو 50 مع أنه يمكن أن تكون أعلى قيمة فيه 10. أنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم.
البيع أصلا على شيء معلوم وأنت ما تشتري لشيء تعرفه وتسأله عن قيمته بكم هذا حتى لو كتب على اللوحة بكم هذا إن لم يكن عليه سعر. نعم.
قوله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة مهمة. كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء وعلى شرطه المختص. فمثلا بيع الغرر وبيع الحمل في البطن حرام والبيع بما في يديه
يعني بيع الحمل في البطن محرم. أنا بيعت هذه الناقة حامل أو هذا البقرة وهذا الناجة وكذا حامل أبيعك حبلها نتاجها هذا لا يجوز. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل أيضا حبل الحبل يعني نتاج النتاج هذه تنتج ثم بعد ذلك تحمل ثم بعد ذلك أبيعك ناتج الناتج.
والبيع بما في يدي من الدراهم كما لو اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي من الدراهم.
أنا عندي دراهم بيدي أقول تعطيني هذه السلعة بما في يدي وهذا مثلا بعض الناس يقول كثير قل لا انكفر تعطيني.
حرام لأنه غير مجهول. والبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه فاسد وبعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم. ونظير هذا الطهارة كل
هذا السؤال بعد النداء الثاني فاسد بيع فاسد ولا صح.
ونظير ما في الطهارة كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. والبيع في المسجد بعض العلماء يقول انه صحيح لكنه آثم وتلقي الركبان والشراء منه حرام. والبيع صحيح لانه
لا البيع داخل المسجد ايضا محرم. البيع داخل المسجد محرم ايضا منهي عنه لكن اهل قابض ما في بس عند المصالح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارتفعت اصوات ابي بن كعب وابن ابي حدرد وسمع اصواتهم فخرج فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوه الباب وقال له قال لابي ضع النص اشار بيده يعني ضع النص فقال قد وضعت قال قم فاعطه هذا لا باس به.
وتلقي الركبان والشراء منهم حرام. والبيع صحيح لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع لكن لقائل أن يقول إن الخيار هنا خيار في العقد أي في إمضائه من باب التصرف الفضولي وليس من باب الخيار بعد الصحة وليس هذا موضوع النقاش. والعقود الفاسدة والعبادة
اختلفوا في هذا رحمه الله تعالى على تلقي الركبان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال وصل السوق له الخيار هل ذلك الخيار بعد تمام البيع او قبل تمام البيع اختلف في هذا. نعم.
والعقود الفاسدة والعبادات الفاسدة محرمة لان ذلك من اولا تعدي حدود الله فالصلاة قبل الوقت قلنا انها فاسدة فلو صلى احد قبل الوقت لكان متعديا لحدود الله عز وجل. ثانيا واتخاذ آياته عزوة، فالذي يمارس شيئا حرمه الله من العبادات أو المعاملات ويعتقد أنها فاسدة فقد استهزأ بالله، لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله. فلو أعطيت لك هدية وأنا أعلم أنك لا تقبلها أعد مستهزئا بك. مثلا تعلم أن شخصا يرى الدخان حرام فأخذت سجارة وقلت تفضل هذه هدية مني لك، فهذا استهزاء. ويحكى أنه مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في حلقة وكانت لغتهم أعجمية، فأشار لهم أن هذا لا يجوز وهو لا يعرف لغتهم، فقام أحدهم وكان متكئا وأخرج السجارة وأعطاه إياها، ظن منه أنه يسأله وقال هذا منتهى ما عنده من الإكرام. ثالثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله فغضب وأنكر عليهم وقال ما بال أخواننا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شخص ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شخص. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن آثق. قوله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين،